أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الخامسة عشرة في الآجال. قال: وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. يتعرض المصنف في هذه المسألة إلى قضية الآجال ووحدة الآجال وتعدد الآجال، كما سيأتي أنه هل يمكن يتعقل أن يكون لي موجود واحد أكثر من أجل. طبعا قوله الحيوان هنا يراد به، لا يراد به البهائم، يراد به ذوات الحياة، يعني ما يعم الإنسان أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. الأجل في اللغة العربية كما ذكره أيضا صاحب التحقيق في كلمات القرآن العلامة المصطفوي، هو الوقت المعهود المعين، كما تقول أجل الدين، كما تقول أجل مثلا المتواعدين. فالأجل هو الوقت المعين المعهود عند من عينه، يعني عند من قرره. وبالتالي فإن الأجل هنا، وإن أطلق على الأجل بمعنى الموت، فهو من باب صدق العام على الخاص أو صدق الطبيعة على الفرد، لأن الأجل بمعنى الموت هو الوقت المعلوم الذي فيه انقطاع حياة الإنسان الدنيا بهذا الأمر، بهذا المعنى. ثم إن المصنف هنا يبين، العلامة الحلي يبين في مستهل بحثه ارتباط هذا المبحث بمباحث الأعواض، لأن مباحث الأعواض أيضا هي مرتبطة بالأجل والتعويض بعد الموت، وبالتالي هل يمكن أن يكون العوض في الدنيا أو ليس في الدنيا. فالارتباط بين هذه المسألة والمسألة السابقة شرع في هذا البحث. طبعا المصنف هنا بيّن الأجل بالمعنى اللغوي من خلال ذكر بعض الأمثلة. قال: الأجل وإن كان المقصود منه الوقت المعين والزمان المعين، ولكن هو أمر قياسي، يعني أنت كيف تعين الأجل؟ بالقياس. تقول مثلا: جاء زيد عند غروب الشمس. هذه عند غروب الشمس هي أجل مجيئه، لأن هذه العندية عند غروب الشمس هي المقياس الثابت الذي على أساسه قيس قدوم زيد أو غير أو عدم قدوم زيد. طبعا هذه القياسات، وهذا قبل اختراع الساعة وقبل بيان الأوقات وتقسيمها على حصص ووحدات، كان الأجل يعين بالقياس إلى الغير. فهو يريد أن يبين أن الأجل هو الحادث، هو الأمر الحادث بالقياس إلى أمر آخر، كحدوث مجيء زيد عند شروق الشمس أو غروبها. هذا كله في باب تعريف الأجل. قال: لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الأجل، وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. يقول هنا: وجه البحث عن الموت والأجل باعتبار اللطف، وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين. قد يكون موت إنسان هو لطف لغيره، مثلا إذا وجدوه ميتا مثلا يتقربون إلى الله أكثر مثلا، أو مثلا إذا قبض الله سبحانه وتعالى روح شخص مثلا في وقت من الأوقات، يكون هذا الوقت مناسب لأجل إقبال الناس على التوحيد والإيمان وكذا. قد يكون كما قال، طبعا لا يخلو من مصلحة، أي فعل لا يخلو من مصلحة، ولكن هو يريد أن يقول لطف مقرب بالنسبة إلى غير المكلفين. قد يكون موته الآن لطف مقرب إلى غيره من المكلفين. لأجل ارتباط الأجل بمسألة اللطف شرعوا في بحثها هنا، فبحثوا عنه بعد بحثهم عن المصالح. واعلم، هذا واعلم شروع ببيان معنى الأجل. يقول أن الأجل هو الوقت، ولكن لا مطلق الوقت مولانا، إنما هو الوقت المعين المعهود، فلا بد من تعين الوقت ليسمى أجلا، وإلا لا يمكن أن يكون الأجل هو مرادف للوقت. ليس كل وقت يقال له أجل، بل الوقت من حيث التعين له بالنسبة إلى أمر كأجل الدين. ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث. الحادث مثل شروق الشمس، تقول أجل مجيء زيد هو شروق الشمس، يعني حدوث شروق الشمس، لأن الشمس إذا كانت مشرقة دائما فلن تصح أن تكون هي أجل مجيء زيد. لاحظت؟ فمتى تقول إذا حدث شروق الشمس فعندئذ جاء زيد؟ إذا حدث، فالحدوث هو الذي يعين الأجل ويعين الوقت. وأما قوله أو ما يقدر تقدير الحادث، يعني ما يقوم مقام الحادث، هنا يريد أن يبين أنه قد يكون الأمر الذي على أساسه يقاس الأجل أمر عدمي. مثل تقول إذا مات زيد مثلا جاء عمر. موت زيد باعتبار من الاعتبارات هو إعدامه، يعني انقطاعه عن الدنيا. فلما كان الموت ليس هو عدم ببعض الاعتبارات، فيكون جعله هو التوقيت ليس من باب جعل الحادث توقيتا كشروق الشمس، بل من خلال جعل ما يقوم مقام الحادث توقيتا، لأن العدم هو سلب الحياة لا إحداث أمر. ولذلك قال جاء الوقت هو الحادث كشروق الشمس التي هي أمر وجودي، حدث فعند حدوثه جاء زيد، فيكون مجيء زيد أجله حدوث شروق الشمس. أو ما يقدر تقدير الحادث، يعني هو الأمر العدمي الذي تنزله الأوهام منزلة الأمر الموجود الحادث، كما تقول عند موت زيد جاء عمر. الموت باعتبار من الاعتبارات هو سلب الحياة، يعني هو أمر عدمي ليس حدوث، هو سلب الحياة. وسلب الحياة ليس حادثا، لأنه أصلا ليس أمرا وجوديا، ولكن يقدر تقدير الحادث فيجعل بهذا الاعتبار مقياسا لأجل قدوم زيد ولتعين وقت قدوم زيد. كما يقال جاء زيد عند طلوع الشمس، يعني عند حدوث أمر هو طلوع الشمس. ولذلك يصبح الأجل لمجيء زيد هو الوقت المعين لمجيء زيد هو طلوع الشمس، يعني حدوث طلوع الشمس. ولذلك قال الأجل هنا هو الحدوث، بمعنى الحدوث يعني أمر معدوم لم يكن ثم كان، فعند حدوثه تعين بالنسبة إلى غيره كقدوم زيد. فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتا لغيره. هذا قبل كما قلت اختراع الساعة، وإلا مع الساعة لم يعد، وإن كان هذا ترجع حقيقة الساعة إلى يعني دوران الأرض حول الشمس، يعني أنه تقسيم دوران الأرض حول الشمس إلى وحدات 24 وحدة، كل وحدة ساعة. فهذا هو، يعني أنت بلا ما تقول له لصديقك ألاقيك عند كون الأرض مع زاوية 23 مع الشمس غروب مثلا بهذا الانعطاف، هذا سموها الساعة الواحدة بعد الظهر مثلا أنا أقول. فجعلوا هذا كله تقدير للآجال وللأوقات باعتبار القياسات إلى أمور ثابتة عند عموم الناس، فثبتوا قضية طلوع الشمس لأنها مسألة ليست بيدنا لا تتغير، ثابتة تجري مجرا ثابتا، فجعلوها مقياسا عنده تقاس الأحوال والآجال الأخرى. هذا فقط قوله. فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتا لغيره. ولو فرض يقول هذا يبين أن حقيقة يعني طلوع الشمس ليس له موضوعية في تعيين الوقت، لأنه لو فرض أننا لدينا يقين بقدوم زيد أكثر ما لدينا يقين بشروق الشمس بالوقت، يعني بحيث أنت تقول مثلا زيد يلتزم بالوقت بشكل مذهل، فإذا رأيت زيد قد أتى فتعلم أن الشمس قد أشرق أو أشرق. لاحظت؟ فيقول لا موضوعية لأن تجعل الشمس في نفسها هي معيار الوقت، بل إنما جعلت معيارا للوقت لمسألة عرفية هي عمومها وكونها ثابتة ومعروفيتها عند الجميع. من هذا الباب يقول ولو فرض جهالة طلوع الشمس وعلم مجيء زيد لبعض الناس صح أن يقال طلعت الشمس عند مجيء زيد، فجعل الطلوع هو موقت بمجيء زيد، لا مجيء زيد موقت بالطلوع، يعني هي مسألة نسبية. الأجل مسألة نسبية، هذا مهم. يريد أن يقول أجل شيء لابد من مقيس إليه، هذا المقيس إليه هو حدوث أمر، بالقياس إليه يقال حدث عند طلوع الشمس عند كذا بهذا المعنى. هذا كله تمهيد لمعنى الأجل، وهو ما يختصره هو الوقت المعين المعهود، أما تعينه قد يكون قياسي قد يكون نفسي إلى آخره، هو الأجل المعين. يقول إذا عرفت هذا فأجل الحيوان أي الكائن الحي هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه، وأجل الدين هذا مثال آخر، هو الوقت الذي جعله الغريمان محلا له، يعني لأدائه، لأداء الدين. هذا كله في التعريف. الآن نأتي إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول الذي يبحثه؟ هو أنهم اختلفوا في مسألة. لو قتل زيد عمرا، مات عمرو. الآن كلامنا في الفرض، فرض تقدير. لو لم يقتل زيد عمرو، أمكن بقاؤه حيا أم لا؟ لاحظت؟ وانبحثنا بالدقة، أين بحثنا؟ زيد قتل عمرو، انتهت القضية. يعني زيد قتل عمرو، ولكن الآن نحن نسأل سؤالا جديدا. لو لم يقتل زيد عمرا، هل بقي عمرو على قيد الحياة؟ كله في الفرض والتقدير، فبحثنا هو في صحة التقدير وعدم صحة التقدير. بعضهم قال يستحيل بقاؤه حيا، يعني يستحيل فرض البقاء، يستحيل فرض أن حياته لولا القتل لاستمرت. يعني هذا لا يمكن القول أنه لولا القتل لبقي حيا، هذا محل الكلام. هؤلاء المجبرة، بعض المعتزلة، قالوا إذا قتل زيد عمرو فلا يمكن أن يقال، لا معنى لأن يقال، لا معنى واقعي لأن يقال لو لم يقتله لبقي حيا، لأن بقاؤه حيا مستحيل، انتهى هنا تقدير موته قتلا أو غير قتل، هذا هو موعده. لاحظت؟ يعني حتى لو لم يقتل زيد عمرا هذا موعده في الموت، لن يبقى، فلا تقول لو لم يقتل لبقي، هذا هو. ثانيا هم قالوا قطعا لو لم يقتل لبقي حيا، يعني قطعوا باستمرار الحياة لولا القتل. القول الثالث جوز الأمر، جوز الأمر، جيد، جوز الأمر. منهم محقق الطوسي، يعني المصنف، قال قد يبقى، قد يكون في علمه تعالى يبقى حيا، وقد لا يكون في علمه تعالى يبقى حيا. يعني قد يكون أنه قدر له أن تختم حياته هنا، وقد يكون أنه قدر له أنه لو لم يقتل تستمر، يعني جوز الأمران. وإنما لم يجوز أحد الأمرين، الطرفان الأول والثاني من الخصوم، لتصورهم وجود محاذير. لأجل المحاذير قالوا لا، حتما لا يبقى حيا أو حتما يبقى حيا. المصنف عندما أجاب على المحاذير قال فإذا يستوي الأمران، قد يبقى حيا وقد لا يبقى حيا. ثم هذا سيأتي لاحقا، ثم الذين جوزوا الأمرين، إما يبقى وإما لا يبقى ما في مشكلة، اختلفوا أيضا، قالوا على تقدير تجويزنا بقاءه حيا، بالنهاية سيموت، فهل يعني هذا أنه في علم الله له أجل أول هو الذي قتل فيه، وله أجل ثاني تقديري؟ لاحظت؟ هذا كله سيبحث. ولكن أولا تعالوا إلى هذه الأقوال الثلاثة. يقول المصنف والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه، لولاه يعني لولا القتل. أقول اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل، يعني كل البحث تقديري. فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا، وهو قول أبي هذيل العلاف، يعني المعتزل أيضا منه، يموت قطعا، يعني خلص انتهى، حتى لو لم يقتل بالسهم سيقتل بحادث سير، لا يبقى يوما بعده. وأحيانا تجد هذه المسألة على الألسن الموجودة، أنه عندما قتل مثلا فلان قتل، هذا عمره انتهى، يعني لا يجوزون بقاءه، يعني هذا مكتوب عليه أن يموت قطعا، لا، يعني الغير مكتوب له أن يبقى يوما بعد هذا لولا القتل. بينما المصنف لا، يقول يجوز أن تقول لو لم يقتل لبقي حيا، لا يجوز أن تقول حتم الموت لأنه قتل، ولو لم يقتل لمات بحادث سير مثلا. لاحظ الدقة، هذا لأنه موجود على ألسنة العرف، تجد الناس يختلفون أحيانا في هذا الأمر. وقال بعض البغداديين، يعني من المعتزلة البغداديين، إنه كان يعيش قطعا. خب لماذا قالوا قطعا وقطعا؟ لأدلة ستأتي. وقال أكثر المحققين ومنهم المصنف إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت. فلا تقول حتما بسبب القتل هذا انتهى عمره انتهى، لا تقول قد يعيش، قد كان لولا القتل يعيش. ثم اختلفوا من هم الذين اختلفوا؟ الذين جوزوا الموت والحياة لولا القتل. اختلفوا على قولين. ما هما هذان القولان؟ القولان هما أن له أجلان في الحقيقة أم ليس له أجلان. الذين جوزوا الأمرين، بعضهم قالوا فإذا فهو المقتول له أجلان فعلان، أجل في علمه تعالى هو عند القتل، وأجل في علمه تعالى هو عند الموت الطبيعي لولا القتل. يعني الموت الاخترامي كما يقول بعض الفلاسفة، اخترامي بسبب القتل بسبب حادث سير، أو الموت الطبيعي مثلا. وشبهوا هذا وقالوا هذا، فإذا يوجد أجلان في عند الله في اللوح المحفوظ، يوجد لهذا لزيد أجلان. يقول وهذا يدل عليه قوله تعالى وهو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني يوجد أجل مسمى هو الأجل وأجل آخر، فيوجد أجل مسمى وأجل غير مسمى. فإذا يوجد لزيد المقتول أجل أول وأجل ثاني. الآخرون قالوا لا، هو أجل واحد بالفعل، وتقديرنا امتداد حياته لو لم يقتل، تجويزنا لامتداد حياته لو لم يقتل، هذا تقدير وفرض ومجاز، وليس أن هناك في عند الله تعالى أجل ثابت له اسمه الأجل الغير المسمى. لاحظت؟ قال ثم اختلفوا، يعني القائلون بتجويز الحياة والموت. فقال قوم منهم إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان. بعضهم قال نحن نجوز أن يبقى حيا لو لم يقتل. خب لو لم يقتل يعني المعلوم عند الله أنه يستمر، قد يستمر في الحياة، وإذا كان قد استمر في الحياة فقد كتب له أجلان، أجل على فرض قتله وأجل لو لم يقتل. يعني كان وكأن الأمر هكذا عند الله، ولد زيد اليوم فكتب في صحيفة اللوح المحفوظ زيد له أجلان، أجل معلق وأجل غير معلق. الأجل المعلق معلق على القتل، إن قتل فهذا أجله، وأجل غير معلق هو أنه لو صادف واتفق أن لم يقتل فأجله في عمر 70 مثلا. فيوجد له أجلان بالفعل في صحيفة الله في علم الله تعالى، أجل معلق وأجل غير معلق. قال ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن من كان من المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان بالفعل. وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل آخر، لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري. يقول هذا فرض مجاز، مو أنه عند الله يوجد أجلان، هذا نحن نفترض أنه لما جوزنا له أن يعيش، يعني لم نحتم أنه لولا القتل يموت، قلنا أنه لا قد يبقى حيا، ولكن هذا كله شغل الذهن، شغل أذهاننا، لا أننا نقول في اللوح المحفوظ له أجلان. لاحظت الفرق الدقيق عندهم؟ بعضهم يقولون الأجل الثاني يعني التجويز حياة من قتل لو لم يقتل، فإذا جوزنا حياة بقاء حي يعني بقاءه حيا من لم يقتل، نحن جوزنا بقاءه حيا، ولكن هذا تجويز تقديري، وبالتالي أجله لو لم يقتل في عمر 70 هذا تقدير، يعني هذا كل شغل الذهن والفرض والمجاز. أما الفئة الأولى تقول لا مو مجاز، عند الله يوجد أجل معلق وأجل غير معلق، عند الله أجل معلق وأجل غير معلق، الأجل المعلق على القتل وأجل غير معلق، وكأن له أجلان. يعني القول الثاني قال لا هذا وهم، هذا أجل الثاني هو فرضنا فقط، وإلا الواقع عند الله علم الله منذ الأزل أنه له أجل واحد هو في هذا اليوم بسبب القتل، والذي لولاه لفرض فرضا بقاؤه حيا. لاحظت؟ جيد. الآن نأتي جيد. السيد المرتضى للاستدلال على كلام المصنف يعني في يوافق المصنف في أنه لا نحتم أنه لا يبقى حيا ولا نحتم أنه يبقى حيا لولا القتل، يقول لأن هذا الأمر هو ضمن القدرة الإلهية، يعني يمكن لله سبحانه وتعالى أن يبقي غير المقتول حيا ويمد في حياته. يقول السيد المرتضى لو لم يقتل لجاز أن يعيش إلى أي وقت آخر، لأن الله تعالى قادر على إماتته وهو قادر على إحيائه، ولا وجه للقطع على الموت وعلى الحياة لولا القتل. هذا دليل المصنف في جمل العلم والعمل صفحة 45 سيد المرتضى. الآن نأتي إلى أدلة أصحاب الأقوال الأساسية، يعني الذين قالوا باستحالة بقائه حيا لحظة بعد لولا القتل. هكذا تصويرهم، كان نحن قلنا التصوير، تصويرهم أنهم إذا كان زيد يقتل بسبب قتل عمرو إياه، فلا يمكن أن نفترض، لا يمكن أن نفترض لولا القتل لبقي حيا، لأن افتراضك لولا القتل لبقي حيا لا يجتمع مع علم الله تعالى، لأن الله علم أن زيد سيقتل على يد عمرو في هذا اليوم، فتجويزك بقاءه حيا تجويز أن علم الله لا يكون صائبا، فنفس أن علم الله اقتضى أن يموت في لحظة القتل هو بنفسه تكذيب لتجويز أن يبقى حيا، يعني حتى على مستوى التجويز لا يجوز، لأنك إن جوزت بقاءه حيا لو لم يقتل يعني جوزت أن يتخلف المعلوم عن علمه تعالى، لأن علمه تعالى تعلق بأن يموت قتلا، فتجويزك تقول قد يبقى حيا هذا يعني أنت تقول لله علمك بموته قتلا قد يختلف، لأنه لو لم يقتل لبقي حيا، لاحظت؟ فهو يقول، هؤلاء يقولون لا، نحن بمجرد ما قتل علمنا أن نصيبه من الدنيا هذا المقدار، قتلا غير قتل لا يهم، المهم لا يبقى لحظة. وقولكم قد يبقى لحظة يعني علم الله بأنه سيموت قتلا هذا قد يتخلف، تجويزكم بقاءه حيا يعني قد يتخلف علمه، ومستحيل أن يتخلف علم الله تعالى، هذا قولهم. طبعا المصنف أجاب عن هذه الشبهة في بحث العلم في الصفات، قال العلم تابع للمعلوم، ما المشكلة أن يكون علم الله تعلق بأنه إذا قتل كان علم الله متعلقا بالحالة التي حدثت، وتجويزنا أنه قد يبقى حيا لو لم يقتل هذا علم آخر ومعلوم آخر، مو أن علمه انقطع، يعني علم الله متعلق فقط بهذه الحادثة، ما نحن عندما نجوز أن يبقى حيا نجوزه في داخل دائرة العلم الإلهي، لأن المعلومة لأن العلم تابع للمعلوم، فتجويزنا بقاؤه حيا للقدرة الإلهية يعني أن علم الله تابع لهذه الحالة، مو علم الله بالحالة الأولى يمنع تحقق الحالة الثانية، هذا الذي يريد أن يقول به المجبرة، علم الله بالموت في قتلا يمنع من أن يكون الحالة الثانية تحدث، لا، نحن نقول العلم تابع للمعلوم مو المعلوم تابع للعلم، يعني المعلوم لو جوزنا إمكان بقائه حيا من دون القتل فجوزنا أن يقع هذا الفعل من الله فيكون عالما به لتجويزنا وقوعه، مو أن المعلوم تابع للعلم، العلم تابع للمعلوم، هذا الذي يريد أن يقوله وقد تقدم في بحث العلم. يقول واحتج الموجبون يعني المجبرة لموته يعني لاستحالة بقائه حيا لولا القتل بأنه لولا الموت لازم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال، لأن معلوم الله هو الموت قتلا. واحتج طبعا المصنف يذكر الجواب لاحقا، القوم الآخرين المعتزلة ماذا احتجوا لولا؟ هم قالوا الثاني، يعني القول الثاني، قالوا قطعا، لابد أن نقول قطعا أن فرصته من الحياة أكثر ولكن انقطعت بالقتل، يعني لابد أن نقول حتما ستستمر مو قتل حتما. يقول لماذا؟ يقول الآن لو جاء زيد وقتل بكر، جيد، بكر مات قتلا، أنتم إذا قلتم أصلا نصيب بكر هو هذا فقط، خب إذن لماذا أنت تلوم زيد على القتل؟ ليس سببا بإدخال الموت عليه، يعني هو أنا قاتل، هو سيموت، يعني أنا أطلقت الرصاص على زيد، قدر الله وتقدير الله وقضاء الله أن زيد في اللحظة التي تمس طلقة الرصاص قلبه قدر الله أن يميته ويأخذ روحه. فإذا لماذا أنت تلومني؟ في النهاية سيموت. لاحظت؟ فلا بد حتى نجوز القود والقصاص والحدود، لا بد أن نقول حتما أنت أيها القاتل حرمته الحياة وكانت ستستمر حياته لولاك، وإلا لم يكن يلزم القود والقصاص، لأنه كان بإمكانه أن يقول بناء على مبنانا العقائدي أنا لا دخل لي في سلب الحياة وتيتيم العيال، أنا لا دخل لي في تيتيم العيال، لأنه هو حتما لن يبقى حيا بعد هذه اللحظة. اتفق أن طلقة الرصاص اخترقت جسده في نفس اللحظة التي قرر الله منذ الأزل سحب روحه منه. فقالوا هذا غير صحيح، لابد أن نقول نصحح القواد نصحح القصاص. كيف؟ بأن نقول حتما كانت ستستمر حياته لولا القتل، فقطعوا بضرورة استمرار الحياة. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني بيعجب الشيخ عبد الواحد، ما هو؟ قال لو جاء شخص وأنت عندك مزرعة يا شيخ، عندك مزرعة، عندك بقر وجمال ما شاء الله، جاء شخص وذبح كل الأبقار وما لم يبق شاة ذبح، فيقول فلا ينبغي أن تعاقبه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هو كانت ستموت في هذه اللحظة. بل هذا الذي هذه البلة التي يذكرها المصنف، بل لو ذبحه على الطريقة الشرعية يجب أن تشكره، لأنه لو لم يذبح على الطريقة الشرعية كان ستتلف وتصبح لحمه حرام ميت. فلو جاء شخص غريب، جاء شخص غريب وذبح الشاة دون إذنك، جيد، وأنت تقول أن عمر الشاة هذا العمر، فينبغي أن تشكره وكان فعله الغصبي حسنا، لأنه لو لم يذبحها في هذه الساعة لماتت تلفا وكان لحمها لا ينتفع به. والحال أنه لا يقول أحد بهذا الأمر، الكل يقول بأن قتل الشاة قبيح، قتلها غصبا وذبحها غصبا ولو على الطريقة الشرعية قبيح. لماذا؟ لا يكون قبيحا إلا بأن نجوز بقاء حياتها لولا القتل، فقطعوا بضرورة بقاء حياتها لولا القتل. المصنف يقول هذه الإجابات كلها غير صحيحة، يعني هذه الأدلة غير صحيحة. أولا، أنت لو علمت بالقطع واليقين وبالوحي الإلهي أن زيد في هذه اللحظة سيموت، هذا يجوز لك أن تقتله؟ لا علاقة للأمر للمبحثين ببعضهما البعض. إذا قال الجاني والقاتل أنا علمت بالقطع وباليقين، بالقطع وباليقين، والمعصوم أخبرني أن الساعة الفلانية سيقتل سيموت زيد حتف أنفه، لو سلمنا أنه لم يعيش، عندئذ يحسن القتل؟ على كل التقديرين لا يحسن القتل، حتى لو لم يبقى تبقى حياته. فأنتم لماذا تقولون لو كان موته محتوما لما حسن القتل، فلا بد أن نقدر وقتا يبقى فيه حيا لولا القتل؟ يقول حتى لو تعلم أن موته محتوما يقبح القتل. ونفس الأمر بالنسبة لقتل ذبح الشاة، واضح الجواب؟ هو يريد أن يقول لا يحسن القود والقصاص إلا في حالة تقدير بقائه حيا. نحن نقول لو علمنا بالقطع واليقين أنه سيموت الآن، هذا يجعلنا نقتله؟ لا يجعلنا، يعني لا يحسن القتل العلم بالموت القطعي أو كون الموت قطعيا. يقول واحتج الموجبون لحياته، يعني القطع بحياته، بأنه لو مات لكان الذابح غنما، يعني لو قدر له أن يموت لولا القتل لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه. ليش كان محسنا إليه؟ أنه ذبحه على الطريقة الشرعية، ولولا الذبح لكان ميتة. ولما وجب القود، يعني القصاص، لأنه لم يفوت حياته، القاتل لم يفوت حياته لأنه قدر أن يموت في هذه اللحظة. والجواب عن الأول أن العلم لا يؤثر في المعلوم، هذا ذكرنا. وعن الثاني بمنع الملازمة، من قال أنه إذا هناك ملازمة بين طول الحياة والقود والقصاص؟ بل حتى لو علم بالقطع أن حياته ستنتهي الآن لا يجوز قتله. إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا. هذا يجيب عن القول الأول، يقول بل حتى أنا أجبت عن قول القود والقصاص، عن قضية الغنم ماذا يقول؟ يقول لا ملازمة بين كون الذي ذبح غصبا ذبحا شرعيا أنه أحسن إلى صاحب الشاة لأن جعل لحمها حلالا، ولا يكون ذبحه للشاة قبيحا إلا بأن نجوز بقائها على قيد الحياة حتى ينتفع بها صاحب الشاة. نقول لا، نحن لو علمنا بأن اليوم ستموت الشاة فإن موت الشاة لا يعني سلب المنافع عن صاحب الشاة حتى تقول لو ذبحها ذابح بذبح شرعي ولكن بالغصب هذا أحسن إليه. لا، من قال؟ لو ماتت فإن له عوض عنها يوم القيامة، يأخذ العوض. فإذا ليست المنفعة فقط محصورة بأن تبقى حية. فإذا لا ملازمة بين كون الذبح الغصبي حسنا وكونها لا تستمر حياتها، بل قد لا تستمر حياتها ويكون ذبحه سيئا. يعني تقول أنت لو علمت بالقطع واليقين أن الشاة ستموت اليوم يقبح منك أن تذبحها بشكل غصبي. لماذا؟ يقول لأنه حتى لو ماتت، من قال لك أن الإحسان فقط سيأتي بالذبح الغصبي، بل قد يكون لو ماتت اليوم له عوض في الآخرة عنها. فإذا ليس الطريق منحصرا بأنه بسبب القتل أحسن ولو لم نجوز بقاءها حية الشاة لذهبت المنافع، وإنما جاءت المنافع بسبب القتل، فلا بد أن نقدر وقتا تبقى حية حتى يكون القتل الغصبي سيئا وقبيحا. يقول له قد تموت في نفس اللحظة وقد لا نقدر حياتها وبالتالي يله عوض. فالحسن لا يلازم الذبح الغصبي، على فبذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة. يقول فإذا أنت إذا ذبحتها ذبحا غصبيا لا تقول أنا أحسنت إليك بأن أطعمتك لحما حلالا، أنت أيضا أفعلت فعلا سيئا بأنها لو ماتت حتف أنفها لكان لي أعواض أخرى أفضل في اليوم القيامة. والقود من حيث مخالفة الشرع، إذ قتله حرام عليه وإن علم موته، فأنت لست في مخمصة لكي تقدر بقاءه حيا، لأنك حتى لو علمت موته في الحال يقبح قتله. ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجوز لأحد قتله، هذا واضح. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى المسألة الأساسية، وهي أنه يجوز أن يكون الأجل والموت لطفا للغير لا للمكلف. طبعا لماذا ليس للمكلف؟ لأنه اللطف لابد أن يكون مقربا، انتهت حياته، فللغير. أما لماذا يقول المصنف هنا لفتة جيدة، يقول الأجل قد يطلق في موردنا الآن على نفس العمر، يعني تقول أجله 70 سنة تقصد أنه يعيش 70 سنة، وتارة أخرى يطلق الأجل على لحظة انقطاع الحياة. يقول أما إذا قلنا الأجل بمعنى لحظة انقطاع الحياة والموت، خب هذا واضح أنه قد يكون لطفا لغيره مو له، لطفا لغيره ليس له، بحيث أن موت زيد يقرب الذي يرى موته إلى الله، وحتما ليس له لأنه انقطعت. ولكن قد يطلق الأجل، يقول قد يطلق الأجل ويراد منه نفس العمر، يعني نفس الحياة، تقول أجله 70 سنة يعني طول عمره 70 سنة. يقول إذا أردت من كلمة الأجل طول العمر، هذا لا يكون لطفا، لأن العمر هو يكاد ليس مقربا للطاعات، ليس مقربا للطاعات، ليس العمر هو اللطف. المقصود من كونه لطفا ليس عمره، لأن العمر ليس فيه تمكين لأداء الفرائض كما هو ضرورة اللطف. اللطف هو الذي يجعلك مندفعا أكثر نحو الطاعات، نفس العمر لا يجعلك مندفعا أكثر نحو الطاعات. فالأجل إن قصد به طول العمر يعني بما هو عمر، هذا لا يقال له لطف، لأن ليس فيه تمكين ولا تقريب إلى الطاعات. وإن قصد بالأجل نفس الموت، يقول هذا يكون لطفا عندئذ للغير لا لذات المكلف. يقول ولا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على عمره وحياته أولا، ويطلق على أجل موته. أما الأول يعني إطلاق الأجل على عمره فليس بلطف، لأنه تمكين له من التكليف، هو فقط جعله في قادرا على التكليف، ولكن ليس فيه زيادة تمكينا، يعني تقريب، نفس أن الشخص يعيش هذا لا يقربه من فعل الطاعات. حتى يكون الأمر لطفا لابد أنه مضافا إلى عمره وحياته، لابد أن يكون يوجد شيء زائد مقرب. يقول نفس العمر وتعداد السنوات لا يسمى لطفا لأنه لا يقرب، واللطف زائد على التمكين. وأما الثاني يعني إذا أريد بالأجل هو نفس انتهاء الحياة، فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له، يعني يقول أن موته ليس لطفا له، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد. واللطف فهو يقول لا يجوز أن يكون لطفا له لأنه انقطع التكليف بالموت، فلا يكون لطفا لما سيأتي. إن قلت موته لطف لما مضى، يقول الذي مضى مضى بعد لا يلطف فيه، انتهى. واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. هذا تمام الكلام في المسألة 15. المسألة الآتية تأتي، والحمد لله رب العالمين.